بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، أسعد الله أوقاتك. إذا أراد أحدنا أن يقصد مكانا ما، فإنه يسلك أقصر الطرق وأيسرها. فإذا أردت أخي أن تبلغ جنة الخلد وتحظى بطاعة مالكها وخالقنا، فها هو الطريق، سهل الممر، قصير المسافة. إنه طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نطيع ربنا فلنأخذ بنهج السنة وآثارها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله ونهى عنه، فكانت طاعته في أوامره ونواهيه طاعة لله. ومن أدرك هذه الحقيقة أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم منتهى الطاعة، وكان في غاية الانضباط. أما إن خلا قلبنا من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وانعدمت لوازم اليقين في صدورنا، ومات الإسلام في حياتنا، وغابت مراقبة الله عن تصرفاتنا، غدونا كشجرة اجتثت من فوق الأرض، واستؤصلت من جذورها ومصدر نمائها وأساس بقائها، فذبلت وماتت، وتحولت إلى حطب يابس لا فائدة فيه إلا الحرق. وكذلك إيماننا إن نقص وتلاشى في القلب والعقل، ووهن ارتباطنا بالله، وانصرفنا إلى الدنيا وأهلها، وهجرنا القرآن وأهله وخاصته، واستبدلنا به قصصا وأحاديث تفترى ما أنزل الله بها من سلطان، فنحن إذن نحكم على أنفسنا بالموت، موت الإيمان، كما ماتت الشجرة التي أبعدت عن مصدر نمائها. وسنحس بثقل الإيمان على كتفينا، لأنه يراقب أخطاءنا، ونحن لا نريد العقاب والحساب، فما نشعر إلا وقد ابتعدنا عن الدين رويدا رويدا، حتى نصبح نحن في واد والإسلام في واد غيره. ومن الأشياء التي غابت عن حياتنا تقصي الحقيقة قبل النطق بها. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فكم لاكت ألسنتنا أعراض الناس، وكم طعنا في أخلاق أناس قبل التثبت، وكم أصغينا إلى أقوال مختلفة فصدقناها قبل أن نسأل عن صحة خبرها. فلنتق الله بأقوالنا، ولنستعمل حواسنا فيما يرضي الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، بدأنا سابقا الحديث عن المدود، وقلنا إن المد أصلي وفرعي، وتحدثنا بالتفصيل عن المد الأصلي، وهو المد الطبيعي الذي تقوم به ذات الكلمة، وألحقنا به مد البدل ومد العوض. واليوم نبدأ بالحديث عن المد الفرعي. والفرق بين المد الأصلي والمد الفرعي أن المد الأصلي تقوم به ذات الكلمة كما مر معنا سابقا، أما المد الفرعي فيكون بسبب الهمزة أو بسبب السكون، فذاك أصلي تقوم به ذات الكلمة، وهذا فرعي يحتاج إلى سبب كالهمزة والسكون. نبدأ الكلام عن المد الفرعي بالمد المتصل. المد المتصل هو أن يأتي حرف مد وبعده همزة في كلمة واحدة، ولا بد من تذكيرك أن حروف المد ثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. إذا جاء أحد هذه الحروف الثلاثة وبعده همز في كلمة واحدة فالمد هنا مد متصل. يمد المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات وجوبا، مثال ذلك قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. أتى حرف المد في كلمة جاء، وهو الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، وجاءت بعدها الهمزة في كلمة واحدة، فوجب المد بمقدار 4 أو 5 حركات، وهي صورة المد المتصل، فنقرأها هكذا: جاء. وكذلك في قوله تعالى: سوء الدار. جاءت الواو ساكنة مضموما ما قبلها وبعدها الهمز في كلمة واحدة، نمدها 4 أو 5 حركات وجوبا، وهو المد المتصل. مثال آخر: وجيء يومئذ بجهنم. الياء ساكنة مكسور ما قبلها وبعدها الهمزة في كلمة واحدة، نمدها 4 أو 5 حركات وجوبا. سمي هذا المد متصلا لاتصال سببه وهو الهمز بحرف المد، أي جاء في كلمة واحدة. ويسمى أيضا بالمد الواجب لاتفاق القراء على وجوب مده زيادة على المد الطبيعي، فالطبيعي يمد حركتين، والمتصل يمد 4 أو 5 حركات. ولا بد لك أيها المشاهد الكريم أن تعلم أنه يجب عليك مد المتصل في جلسة القراءة كلها بمقدار واحد، فلا تمد مرة 4 حركات ومرة 5 حركات، بل يجب أن يستوي المد في جلسة القراءة من أولها إلى نهايتها. نأتي الآن إخواننا المشاهدين إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقات الأحكام. أولا، لاحظ حكم الإدغام بغنة عند قوله تعالى من يطع من يطع، جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف الياء وهو حرف إدغام بغنة، والواجب هنا أن تسقط النون الساكنة من اللفظ، لذلك هي رمادية في مصحف التجويد. ثم نقف بعدها على حرف الياء بغنة زمنها حركتان، ولذلك لون حرف الياء بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة، فيصير اللفظ هكذا من يطيع من يطيع. ثانيا، لاحظ المد المتصل في كلمة طائفة طائفة، جاء حرف المد وهو الألف وجاءت بعده الهمزة في نفس الكلمة، ولذلك سمي مدا متصلا، والواجب هنا أن نمد حرف المد خمس حركات وجوبا. وقد لونت الألف باللون الأحمر في مصحف التجويد إشارة إلى موقع المد الواجب. طائفة. ثالثا، لاحظ المد المتصلة أيضا في كلمة جاءهم جاءهم، حرف المد وهو الألف جاءت بعده الهمزة في نفس الكلمة، لذلك هو مد متصل نمده خمس حركات وجوبا، وقد لونت الألف بالأحمر إشارة إلى موقع المد. رابعا، تأمل حكم الإقلاب في كلمة يستنبطونه يستنبطونه، حيث تنقلب النون الساكنة إلى ميم إذا جاء بعدها باء، ويسقط أثر النون الساكنة من اللفظ ويستعاض عنها بميم كتبت فوقها باللون الأخضر، لأنها تحتاج إلى غنة زمنها حركتان، وحرف الباء هو حرف الإقلاب الوحيد. يستنبطونه يستنبطونه. خامسا، لاحظ حكم الإخفاء في كلمة تنكيلا تنكيلا، جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الكاف وهو حرف الإخفاء، والواجب هنا أن نخفي النون بالحرف الذي بعدها مع غنة للنون زمنها حركتان من غير تشديد لما بعدها، ولذلك لونت النون باللون الأخضر في مصحف التجويد إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة، ولكن لاحظ أن حكم الإخفاء في هذا الموقع جاء في كلمة واحدة، وممكن أن يأتي في كلمتين كما مر معنا من أمثلة. سادسا، لاحظ حكم الإدغام بلا غنة عند قوله تعالى يكن له يكن له، جاءت النون الساكنة وبعدها حرف اللام، والواجب هنا أن نسقط النون الساكنة من اللفظ وأن نشدد حرف اللام الذي بعدها، ولذلك لونت النون باللون الرمادي إشارة إلى عدم نطقها، ويصير اللفظ هكذا يكن له يكن له. سابعا، لاحظ حكم الإخفاء الشفوي في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية وإذا حييتم بتحية، جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الباء وهو حرف الإخفاء الشفوي الوحيد، والواجب هنا أن نخفي حرف الميم بحرف الباء وأن نقف عليها بغنة زمانها حركتان، بحيث لا نجافي بين الشفتين عند نطق الميم ولا نضغط عليهما، أي هكذا: وإذا حييتم بتحية. ولونت الميم هنا باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة. ثامنا، لاحظ حكم الإظهار في قوله تعالى: شيء حسيبا، شيء حسيبا. جاء التنوين وبعده حرف الحاء، وهو حرف إظهار، والواجب هنا أن يظهر التنوين وأن يظهر حرف الحاء الذي بعده من دون غنة أو تشديد. أيها الإخوة المشاهدون، نختم لقاءنا معكم في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله، لكي ننتقل بكم من تجويد اللفظ إلى عمق المعنى. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر مشتق من الدبر، أي الظهر، فكيف يراد به التأمل؟ جعلوا الفعل تدبر بمعنى تأمل وتفكر، لأننا إذا قلنا تدبر المسألة أردنا نظر في غائبها وعاقبتها، وتدبر الأمر نظر فيما وراءه من حكم ومعان. ويقول الله تعالى أيضا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. لما خص الله الشفاعة الحسنة بالنصيب والشفاعة السيئة بالكفل؟ النصيب هو الحظ من كل شيء خيرا كان أو شرا، وبما أنه اقترن بالشفاعة الحسنة فهو جزاء بالخير، وقد اختير النصيب دون الجزاء إشارة إلى أنه قد يكون للشافع أجر أكثر من ثواب من شفع عنده، أما شافع السوء فقد خص الله جزاءه بالكفل بمعنى المثل، إذانا بأن مرتكب السيئة لا يجزى إلا مثلها. واختيرت كلمة الكفل لشافع السوء دون الجزاء أو النصيب لأنها لا تختص إلا بالشر والشدة. وأيضا في هذه الصفحة قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. انظر أخي كيف يعلم الله الناس التسابق إلى الخيرات ويخلقهم بأخلاق الإسلام، فقال: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقدم الرد بالأحسن وعطف عليه ما يماثله ليعلمنا أن رد السلام بالأفضل هو المقدم. ألا ترى أخي أنك تقول لمن سلم عليك: وعليكم السلام، فقدمت عليكم على المبتدأ السلام، وهذا تقديم يفيد التخصيص والاهتمام بالمخاطب، فكان أحسن من السلام عليكم.
Allah. Do